أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام المصنف الآن في الفصل السادس أنه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. هذا الفصل من المصنف يكون الكلام فيه في مقامين. المقام الأول في أنه هل يجوز أو لا يجوز العمل بالمخصص قبل الفحص، العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. المقام الثاني في مقدار الفحص ساعة وضيقا. أما الكلام في المقام الأول فيسر المصنف أنه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، وذكر بعضهم أن هذه المسألة لا خلاف فيها، بل نقل الإجماع على هذه المسألة، ولكنهم اختلفوا في ما هو الوجه في ذلك. المهم أن الوجه الذي ذكره المصنف أن الدليل على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص هو طريقة الشارع المقدس، أن معرفتنا بطريقة الشارع المقدس أنه يستعمل المخصص المنفصل، وأنه كثير من عمومات الكتاب والسنة لها مخصصات، حتى قيل بأنه ما من عام إلا وقد خص. فإذا دليل المصنف هو علمنا بطريقة صاحب الشريعة والأئمة الأطهار عليهم السلام، بأن طريقة الشارع المقدس في بيان الأحكام هو في الكثير من الأحوال هو عن طريق المخصص المنفصل وليس عن طريق المخصص المتصل. يقول المصنف الفصل الثالث لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. يقول لا شك في أن بعض عمومات القرآن الكريم والسنة الشريفة، البحث يعني جدا واضح وبسيط ما فيه تعقيدات الحمد لله، ولم يذكر هناك بعض التعقيدات في هذا الفصل ولكن المصنف أصلا لم يذكر إليها. يقول لا شك في أن بعض عمومات القرآن الكريم والسنة الشريفة ورد لها مخصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات، وهذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة، يعني طبعا صاحب الشريعة هو النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، ولذا ورد عن أئمتنا دم من استبدوا برأيهم في الأحكام، كأنه ذم الاستبداد بالرأي من باب الأخذ بالعام بلا النظر إلى المخصص، هذا اعتبروه استبداد بالرأي، أو المصنف شرح كلماتهم هكذا. المصنف يرى أن ذم الاستبداد بالرأي الوارد في روايات أهل البيت عليهم السلام المقصود منه أو بعض مصادقه هو الأخذ بالعام من دون الفحص عن المخصص، أو العمل بالعام قبل النظر في المخصص. يقول: ولذا ورد عن أئمتنا ذم للتردد برأي في الأحكام. لماذا؟ يقول: لأن في الكتاب المجيد والسنة عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا، طبعا ومحتمل ومتشابه في بعض الروايات، موجود في بعض الروايات أن القرآن عام وخاص مطلق ومقيد ومحكم ومتشابه وكذا، وفي بعض الروايات وكلامنا كذلك، يعني أن روايات الواردة يعني كلام الأئمة عليهم السلام أيضا من قبيل كلام القرآن، أيضا فيه عام وخاص ومطلق ومقيد ومحكم ومتشابه. وهذه الأمور لا تعرف إلا من طريق آل البيت عليهم السلام. لذلك قد يكون بيان المخصص في زمان أئمة متأخرين، والعام مذكور في القرآن الكريم يعني نزل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد عام في حديث على لسان النبي صلى الله عليه وآله، وورد تخصيصه على لسان الإمام الصادق عليه السلام، أو يرد عام على لسان الصادق عليه السلام ثم يرد الخاص على لسان الرضا عليه السلام. لذلك قالوا أن حديثهم واحد وكلامهم واحد، لا يختلف أولهم عن آخرهم في ذلك، يعني أن حديث الأئمة عليهم السلام، جميع الأئمة عليهم السلام كلامهم واحد ومرادهم واحد وحديثهم واحد، لأنهم في الحقيقة نور واحد. لذلك احنا طبعا تقدم عندنا في بيان العام والخاص في المنفصل، قلنا أن المقصود بالمتصل أن بكلام واحد المتكلم يلقي كلام واحد فيه عام يتبعه الخاص رأسا بكلام واحد يلقى إلى المخاطب، والمخاطب المنفصل لا، أن يكون البيان في كلام آخر، قد يكون قبل العام وقد يكون بعد العام كلام آخر. هذا طبعا في المتكلم الواحد، في الأئمة عليهم السلام يعتبر المتكلم واحد لأن الجميع مصدر الشريعة، فما ورد من أولهم وآخرهم واحد. لذلك من الذي يعلم بأن العام الكذائي المذكور في القرآن له مخصص أو ليس له مخصص؟ لا يعلم ذلك إلا أهل البيت عليهم السلام. يقول المصنف: وهذه الأمور لا تعرف إلا من طريق أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما أوجب التوقف، يعني ما لاحظوه، هذا ما أوجب التوقف في التسرع بالأخذ بعموم العام. هذا إشارة علما، يعني الموجب للتوقف في التسرع ما هو؟ أولا علمنا بطريقة الشارع المقدس، ثانيا الذم الوارد عن الأئمة عليهم السلام في الاستبداد بالرأي، فذم الاستبداد بالرأي موجب لأن نتوقف عن التسرع، فكأنه إذا تسرعنا وأخذنا بالعام بلا النظر إلى مخصص هذا يكون من مصادق الاستبداد بالرأي. وعلمنا بطريقة الشريعة المقدسة في أن طريقة البيان هو المخصص المتصل في كثير من الأمور، أيضا هذا يستوجب يوجب علينا عدم التسرع. وهذا ما أوجب التوقف في التفرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص واليأس من وجود المخصص. لماذا؟ لجواز أن يكون هذا العام من العمومات التي لها مخصص موجود في السنة أو في الكتاب لم يطلع عليه من وصل إليه العام. لاحظوا، مخصص موجود في السنة، فهذا واضح. تجينا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصص عموم القرآن مثلا، أو عن الأئمة تخصص عموم القرآن أو عموم النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام السابق. يقول لا، مخصص موجود في الكتاب في السنة أو في الكتاب. يقول أكثرنا هذا قد يكون مخصص في الكتاب ولا نعلم به. لاحظوا هذا لطيف، هذا التعبير مخصص في الكتاب، فهو مخصص في الكتاب، الكتاب بين أيدينا، فكيف لا نعلم به؟ هذا الذي تفسير الأئمة عليهم السلام لبعض الآيات توضح أن المراد غير الذي فهمناه من ظاهر النص. لذلك مخصص من الكتاب، ولكن بيانه يكون من الإمام. مخصص من الكتاب ولكن بيانه من الإمام، أو ما ملتفت. طبعا عدم الالتفات للقرآن بعد ما إلى موجب. نعم، يمكن في عصور متقدمة القريبة من عصر النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجون، يعني الذي لم يحفظ القرآن يحتاج إلى الرجوع إلى جميع القرآن حتى يعرف أكو مخصص أو مخصص ما موجود، ولكن في هذه العصور ما إلى واقع. إلا أن يقال بهذا التفسير الذي ذكرنا، أنه نقرأ القرآن ولا نجد مخصص، ثم نجد رواية تقول أن الآية الفلانية هي المخصص، ولكن بتأويل كذا وكذا أو ببيان كذا وكذا، يعني بتقريب معين بحيث نفهم أن فعلا هذه الآية هي المخصص. لذلك بعض الأدلة غير واضحة فيقولون بتقريب كذا وكذا، يستعملون كلمة تقريب، يعني أنه وجه الاستدلال بالرواية، الرواية غير واضحة أو الآية غير واضحة على المطلب، فيقول فعلى تفسير أو بتقريب أن قوله كذا يستلزم كذا أو يستوجب كذا، فيصير باللوازم، تفسير باللوازم، وهذا مخصص ولكن غير واضح بالنسبة لنا. طبعا هذا لا يعلمه، صار واضح لا يعلمه إلا آل البيت عليهم السلام كما ذكر المصنف. لها مخصص موجود في السنة أو في الكتاب لم يطلع عليه من وصل إليه الآن. وقد نقل عدم الخلاف بل الإجماع، كأنه الإجماع أرقى من عدم الخلاف، بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص واليأس، وهو الحق، وهو عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص واليأس. والسر في ذلك واضح لما قدمناه، لما ذكرناه سابقا، من أن علمنا بطريقة الشارع المقدس بأنه طريقة الشارع المقدس أن يستعمل المخصص المنفصل. يقول والسر في ذلك واضح لما قدم له، لأنه إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان بظهور العام في عمومه، فإنه يكون ظهورا بدليا. الظهور ماذا يكون؟ يكون ظهور بدلي. ظهور بدوي يعني لا ينعقد ولا يستقل أصل الظهور، بعضهم قال نعم كالمخصص المتصف عنه، بعضهم قال لا كالمخصص المخصص المنفصل. مثلاً في المخصص المنفصل وفي المخصص المنفصل قلنا أنه يحصل ظهور بدوي، ثم إذا انقطع الكلام ينعقد ويستقر ذلك الظهور. إذا ورد الخاص بدليل منفصل طبعا يكون كاشف على أن المراد الجدي من المتكلم من الأول هو شنو؟ هو العام ما عدا الخاص، هو ما عدا الخاص، ولكن هذا شنو المراد الجدي؟ فحينئذ تسقط حجية العام في عمومه. لذلك بعضهم هكذا قال، قال بأن الظهور ينعقد ويستقر والظهور يبقى على ظهوره، العام ظاهر في عمومه ولكن حجيته تتوقف على إحراز عدم المانع، يعني المقتضي موجود ولكن لا بد من كما سيأتي إما العلم أو الإطمئنان أو الظن بعدم المانع، يأتي في المقام الثاني في بيان مقدار الفحص. فإذا العام ينعقد ظهوره وظاهر في عمومه ولكن حجيته تتوقف على عدم المانع، فإذا وجدنا المخصص المنفصل حينئذ لا يمكن التمسك بالعام لسقوط حجية العام في عمومه. أو أن يقال لا، ببيان آخر أن يقال علمنا بطريقة الشارع المقدس. لاحظوا احنا في المخصص المتصل ماذا قلنا؟ قلنا إذا قال أكرم العالم يحصل ظهور بدوي للعموم، ظهور العام في عمومه، ولكن هذا العام لا يستقر ولا ينعقد حتى ينقطع الكلام من دون ذكر القريب، من دون ذكر المخصص، فيكون الظهور تعبير المصنف، فيكون الظهور مراعى، تعبير مراعى يعني شنو؟ يعني هذا الظهور البدوي ظلت راعي إلى أن، ولكن ما ينعقد ولا يستقر. متى يستقر وينعقد الظهور؟ إذا انقطع الكلام، إذا انقطع الكلام ولم يظهر المخصص. إذا قلنا أن لسان الشريعة لسان واحد من القرآن إلى السنة إلى آخر معصوم المعصومين، إذا قلنا كلامهم واحد، فحينئذ قد يقال هكذا بأنه أصلا لا يستقر ولا ينعقد ظهور العام، لأن انقطاع الكلام لا يحصل إلا إذا مضى آخر المعصومين وانقطع كلام المعصومين عنا. نستفيد إلى هذه النقطة. فحينئذ يمكن أن يقال أصلا لا ينعقد الظهور ولا يستقر، والظهور الموجود ظهور بدوي. على الرأي الأول لا، ينقطع الكلام ويحصل ظهور، ثم المخصص المنفصل يأتي فيمنع حجية العام. طبعا الذي مخصص منفصل عندما يأتي لا يمنع ظهور العام، العام ظاهر في عمومه ولكن جاء ما يمنع من حجية العام. الكلام الثاني لا، البيان الثاني مو بهالشكل، أن كلام الشارع كلام واحد فلا ينقطع الكلام إلا بكلام خاتم الحجج، هكذا يعني. فحينئذ يعني كأن الكلام لا ينقطع إلا بعد أن تبحث، استأثر الآن في هذه الأعصار، إلا بعد أن تبحث وتبحث في مضان وجود المخصص، في مضانه يعني كما سيأتي البحث ليس في أي مكان ولا ما في رمضان منه. فإذا إما أن نقول بأنه ينعقد ظهور ويستقر ظهور للعام لأن المخصص منفصل، ولكن المخصص المنفصل الذي جاء منع من حجية العام، أو يقال أنه لا أن قد يمنع أصل انعقاد العام في عمومه فيكون كالمخصص المتصل يعني حكما. يقول المصنف لاحظوا، يقول إذا علمنا بأن طريقة الشارع هكذا فعد يحصل اطمئنان بعموم العام أو بظهور العام؟ لا يحصل اطمئنان، لا يحصل اطمئنان إلا أن ننتهي من الفحص والبحث. لأن ندري احنا يعني افترض متكلم نعلم أنه له طريقة خاصة، يأتي المخاطب لا يعمل بذلك، لا يأخذ بكلام المتكلم، فيقال له لما لا تأخذ؟ يقول أنا أعلم طريقة المتكلم مو هالشكل، عنده بعدين لوفة فرج فالساعة هيكي تطلع عنده حكاية تنقض كل ما سبق مثلا، أو يتضح أن مراده شيء آخر مثلا. فإذا عرف الإنسان طريقة المتكلم حينئذ يمشي على تلك الطريقة. لذلك يقول بأنه إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة كما هو الغالب، لا يبقى اطمئنان بظهور العام في عمومه، اطمئنان بعد لا يحصل، العام ظاهر في عمومه لكن اطمئنان ما يحصل. فإذا اطمئنان ما يحصل لاحظوا ماذا يقول؟ فإنه يكون ظهورا بدويا. احنا هذا الظهر بدوي تكلم عنه بالمخصص المتصل. في الفصل الثاني عندما ذكر المخصص المتصل والمنفصل ففي المتصل لا ينعقد للكلام ظهور إلا في الخصوص، وفي المنفصل ينعقد ظهور الآن في عمومه غير المخصص ظهور أقوى إلى آخره. والسر في ذلك أن الكلام مطلقا لا يستقر له الظهور ولا ينعقد إلا بعد الانتهاء منه والانقطاع عرفا على وجه لا يبقى حسب الأرض مجانا لإلحاقه بضميمة تفصل أن تتفصل لأن تكون قرينة تصرفه عن ظهوره الابتداء الأولي. وإلا فالكلام ما دام متصل عرفا فإن ظهوره مراعى، فإن انقطع من دون ورود قرينة على خلاف استقر ظهوره الأول. فعبر أن هناك ظهور أول ظهور بدري كذلك في الكلام في المتصل. لذلك هذا الذي جعلنا أنه ذهننا يذهب إلى أن الكلام قد يكون بيان على نحو المخصص المتصل ولو حكما. يقول فإنه يكون ظهورا بدويا ذات الظهور الأول الذكر في المخصص المتصل. وللشارع الحجة على المكلف إذا قصر في الفحص على المخصص، يحتج على المكلف إذا لم يفحص. لماذا؟ يقول لا أنت تعرف طريقتي في البيان، أنت تعرف طريقتي في البيان، أنا أبين العام عادة ثم أذكر الخاص بعد ساعة ساعتين بعد يوم يومين. فإذا تعرف طريقتي بعد ليس لك الحق في أن تتمسك بالعام وتقول أن هذا هو مراد المتكلم، عرفت الطريقة. لذلك ليس للمكلف عذر في الأخذ بالعام من دون فحص. يقول أما إذا بذل وسعه وفحص عن المخصص في مضانه، في مضانه يعني في مواقعه، يعني في الموقع الذي
أتوقع أن أجد شيء. لذلك افترضوا مثلا أنا جاء أبحث عن مثلا أبحث عن حكم شرعي في باب التجارة، أنا بعد ما أتوقع ألقى الدليل موجود في الروايات المذكورة في كتاب الطهارة مثلا، فبعد مو واجب علي أن أبحث في مثلا كتاب الطهارة، مع عدم توقع أن يحصل أنه المخصص هناك. لذلك قال في مظانه، يعني في مواقعه التي يطلق فيها أو التي يتوقع أن يوجد فيها، كما واحد يقول أسألك الدعاء في مظان الإجابة، يعني في المواقع التي يستجاب لها الدعاء ادعولي، مو تروح تدعولي في المواقع التي لا يستجاب فيها الدعاء أو لا يتوقع استجاب الدعاء فيها، في مظانه يعني في المواقع المأمولة هكذا يعني، أو في المواقع المرجوة أن يجد المطلب، حتى حصل له الاطمئنان بعدم وجوده فله الأخذ بظهور العام إذا حصل اطمئنان بعده، وليس للشارع حج عليه فيما لو كان هناك مخصص واقعا لم يتمكن. بعدم وجوده فله الأخذ بظهور العام وليس للشارع حجة عليه فيما لو كان هناك مخصص واقعا لم يتمكن المكلف من الوصول إليه عادة بالفحص، بل للمكلف أن يحتج فيقول أني فحصت عن المخصص فلم أظفر به، ولو كان مخصص هناك كان ينبغي بيانه على وجه لو فحصنا عنه عادة لوجدناه في مظانه، وإلا فلا حجة فيه علينا. يعني أن المولى هو ما يريد الدين، المولى يريد أن يوصل مراد إنه، ولكن طريقة بيان المراد فيها حكمة معينة، طريقة خاصة تتبع حكمة معينة، مصلحة أو مفسدة، فنحن علينا أن نفحص في مظانه، فإذا فحصنا ولم نجد في مظانه ربما يوجد المخصص في غير مظانه، يعني في مواقع غير مرجوة غير متأملة، فحينئذ احنا معذورين في أننا عملنا بالعام بعد الفحص في مظانه ولم نفحص في غير مظانه، مع أن المخصص موجود في غير مظانه، حينئذ لا يحتج علينا. نقول أن المولى وظيفته شنو؟ أن يبين مقصوده ومراده بشكل بحيث إذا فحص الفاحص يجد، فوجود المخصص لابد أن يكون بشكل بحيث إذا فحصنا وجدنا، مو نفحص في مظانه ولا نجد ثم نجد في أماكن آخر فنكون معذورين، ولا حجة للمولى على العبد عندئذ، وإنما الحجة للعبد. يقول بل يكون معذور معذورين موجود، وهذا الكلام جار في كل ظهور، يعني الكلام مو فقط في العام، كل ظهور كذلك. إذا قال رأيت أسدا وأنا أعلم من طريقته بأنه عادة بعد ساعة يجي بالقرين، ثم يقول ذاك الأسد الذي رأيته كان يرمي، فأعرف أن مقصود الرجل الشجاع وليس الحيوان المختلف. هذا يقول في كل ظهور نفس الكلام، في كل ظهور إذا وجد، يعني لا ينعقد ظهور الأسد في الحيوان المفترس إلا بعد أن أبحث عن وجود القرينة ولم أجد. افترض بعث لي رسالة أحدهم وقال رأيت أسدا بالسطر الأول، بالسطر الأخير مثلا ذكر أن ذكر كلمة يرمي، ولكن مقصوده يعني هو الكلام الأول مثلا على وجه، مثلا يقول ذلك أسد رأيته يرمي،
فينكشف أن المقصود بالسطر الأول رأيت أسداً بمعنى الرجل الشجاع. فأني إذا أعلم من طريقة الكاتب أنه عادة هذا المصنف عندما يكتب القرينة بعد سطرين ثلاثة يصبر مثلا، فحينئذ لا يجوز أن أخذ بظهور الكلام في معناه الظاهر له إلا بعد أن أكمل بيان المتكلم أو بيان المصنف. إن لم أجد القرينة حينئذ أقول ذلك العام قصد منه المعنى العام، فأقول الظهور على ظهوري حجة أخذ به. فالكلام إذن في كل ظهور وليس فقط في خصوص العام. يقول وهذا الكلام جار في كل ظهور، فإنه لا يجوز الأخذ به إلا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة. فإذا فحص المكلف ولم يظفر بها فله أن يأخذ بالظهور ويكون حجة عليه. ومن هنا نستنتج قاعدة عامة تأتي في محلها ونستوفي البحث عنها إن شاء الله تعالى، والمقام من صغرياته، وهي أن أفعال الظهور لا تكون حجة إلا بعد الفحص واليأس عن القرينة. لا يكون حجة يعني مانع من الحجة. فإذا يعني الظهور ينعقد في ظهوره ولكن ليست الظهور حجة. لاحظوا شلون؟ هذا أيضا ذكرنا هذا المعنى سابقا، قلنا كل ظهور حجة ليس على إطلاقه. كل ظهور حجة يعني مع عدم القرينة، مع عدم القرينة. أما هذا والقرينة قد تكون متصلة وقد يكون منفصلة. فإذا تمتنع حجية الظهور قبل المخصص وقبل الفحص، بعده نعم تستقر. يقول أصالة الظهور لا تكون حجة إلا بعد الفحص واليأس عن القرينة. أما بيان مقدار الفحص الواجب، الآن كلام مصنف في المقام الثاني. المقام الثاني أنه إذا قلنا يجب الفحص ولا يجوز التمسك بالعام قبل الفحص، فما هو مقدار الفحص ساعة وضيقا؟ شقد نفحص؟ إلى متى؟ وكيف نفحص؟ اختلفت أقوال بعضهم. بعضهم قال أنه نفحص إلى أن يحصل العلم القطعي بعد مجد المخصص، وبأن المراد الجدي النهائي للمتكلم هو عموم العام الظاهر فيه. بعضهم قال اطمئنان، وبعضهم قال الظن. يقول المصنف طبعا يختار الاطمئنان. أما بيان مقدار الفحص الواجب أو هو الذي يوجب اليأس على نحو القطع بعدم القرينة، بمعنى القطع على عدم القرينة، أو على نحو الظن الغالب والإطمئنان. هذا كأنه عطف تفسيري، يعني مقصودنا من الظن الغالب مقابل الظن مطلقا الذي بعض الأقوال، الظن الغالب بمعنى الإطمئنان، أو على نحو الظن الغالب والإطمئنان بعدمها يعني بعدم القرينة. فذلك بعضهم طبعا قول صار أن الظن مطلق الظن، فذلك موكول إلى محله، يعني ليس هنا مقام بيانه، وإلا في بيان طويل عريض لماذا، لأنه لماذا القطع وليس الإطمئنان، أو لماذا الإطمئنان وليس القطع. في بيان هو المختار كفاية الإطمئنان، لأن طبعا نحن سيأتي في مباحث الحجة أن الإطمئنان نفس حجة، وسيرة العقلاء على الأخذ بالإطمئنان. فإذا اطمأن الإنسان بشيء أخذ به، وهي سيرة العقلاء هكذا، وسيرة العقلاء حجة. على كل حال يأتي تفصيله في باب الحجة. والمختار كفاية الإطمئنان هو الذي يهون الخطر في هذه العصور المتأخرة. إحنا الآن قضيتنا أسهل، الله يساعد القدماء من فقهانا وعلمائنا وجزاهم الله ألف خير، جهزونا هذا التراث الذي يعني ما يحتاج أن تفحص بحث. أنت تلاحظ بحوث الفقهاء أو الأصوليين، شوف وين بحثت مسألتك، وين
تبحث عندهم وتلقى جميع الأقوال المذكورة في كتاب واحد أو كتاب الإسلام. جزاهم الله عليك. لذلك الفضل كل الفضل للقدماء. ولذلك أحيانا عندما علماءنا المتأخرين يذكرون أن بعض آراء القدماء عفى عليها الزمن وكذا، هذه إنما عفى عليها الزمن لأن الذهن الأصولي أو الذهن الفقهي الآن متطور كثيرا أما عن الأزمنة السابقة. وفضل فضل هذا التطور هو إلى أصحاب الخطوة الأولى، لولاهم لما حصلت. يعني كما يقولون أن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة. يقول: والذي يهون الخطب في هذه العصور المتأخرة أن علماءنا قدس الله تعالى أرواحهم قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور في جمع الأخبار وتبويبها والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار والفقه. تلقى الآن تجي على الحاضر على الوسائل مصنف لك الروايات، هذه رواية الطهارة، هذه رواية الصلاة، وعلى الأبواب، حتى أن الفقيه أصبح الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع إلى مضانها المهيئة. شوف مضان مهيئة، كلمة مهيئة يعني تهيئت الأمور من قبل علماءنا السابقين. فإذا لم يجدها بعد الفحص يحصل له القطع غالبا بعدمها. لذلك هذا يعني يلفت النظر إلى أنه يعني وجوب تعظيم العلماء وبيان فضيلتهم، وأنه كل ما نحصل عليه وكل ما نقوم به من عمل وجهد وكل ما يقوم به الفقهاء والعلماء في العصور المتأخرة من جهود، القدماء يشتركون في الثواب وفي الأجر أيضا. وأيضا لابد أن نلفت نظر الناس إلى فضيلة أهل العلم وفضيلة العلماء وإن كانوا متقدم متأخرين، لعله بعضهم يتصور أن الفضل كل الفضل للمتأخرين لأنهم وصلوا إلى نظريات مثل نظرية افترض مثلا مدرسة الحكمة المتعالية مثلا نظرية الحكمة المتعالية مثلا، ونقول مثلا أن نظريات مثلا صاحب التجريد نظريات عفى عليها الزمن، لذلك يرجحون مثلا علماء المتأخرين دراسة الحكمة مثلا وما شابه ذلك. هذا ليس استخفافا لا سمح الله أو استهوانا ببحث أو بجهود العلماء السابقين، وإنما كل الفضل لهم لأنه لم نصل إلى تلك الدقة وإلى هذا البحث المعمق إلا ببركتهم. والحمد لله رب العالمين.